الله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم إنا نسألك صلاحا في قلوبنا، صلاحا في أعمالنا، وصلاحا في أقوالنا. اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى، واجعلنا في مسيرنا متبعين لنبيك صلى الله عليه وسلم. مصائب الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من العرب والأميين، ومن العرب الأميين ومن اليهود والنصارى وغيرهم. وهذا اليوم وهذه الليلة نذكر مقدمة مهمة نافعة إن شاء الله تعالى في طريق طلب العلم، والداعي لها أننا نرى إقبالا من الشديدة بارك الله فيهم ومحبة لطلب العلم، لكن كثيرا منهم لا يعرفون طريق الطلب، كيف يطلب العلم. بعضهم يمضي أوقات طوالة ربما سنوات يمضيها ولا يحصل من العلم ما حصله غيره ممن أنفذ سنوات مثل السنوات التي أنفذها ذاك. والسبب هو أنه لم ينهج في طلبه للعلم النهج الصحيح، النهج الذي يحصل معه مبتغيه لطالب العلم، يحصل طرفا مما كتب الله جل وعلا له، طرفا ينفعه، طرفا ثابتا مقفلا يمكنه ان ينقله الى غيره نقلا واضحا لا شك معه ولا ارجاء. كثيرا من الشباب يقرؤون قراءات متنوعه، طرفا بالحديث وطرفا بالتسليط وطرفا بالفقه، يسمعون ويحضرون مجالس اهل العلم، ولكنهم اذا رجعوا الى انفسهم فيمن حضر سنه او حضر سنتين، اذا رجع لنفسه راى انه لم يحصل شيئا كبيرا، لم يفهم الماده التي القيت عليه، او لم يؤسس عنده حضوره، لم يؤسس عنده علما مغفلا يمكن معه ان ينطبق ويقيس على منواله وينهج نهجه. والسبب انعدام المنهجيه الصحيحه في طلب العلم، لان طالب العلم لا بد ان يسلك في طلبه منهجا واضحا محددا، اذا لم يسلكه تخلف عن الطريق. ولذلك نرى ان كثيرين ملوا من طلب العلم سنين الضوضاء ثم ملوا وتركوا، تمضي عليهم سنون اخر فيرجعون عوانا او قراء لا يعدون ذلك. ونريد من طالب العلم المقبل ان يتحلى بخصلتين، الاولى ان يكون سائرا على منهج الطلب الذي سار عليه من قبلنا من اهل العلم وصاروا علما بعد مسيرهم ذلك السير، والثاني ان يوطن نفسه على ان يكون باذلا لعلم وقته وان لا يمل مهما كان. روى الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع لاخلاق الراوي واداب السامع ان احد طلبة الحديث رام طلبه ورغب فيه وحضر عند الأشياخ وجلس مجالسهم، ثم لما مر عليه الزمن رأى أنه لم يستجد شيئا ولم يحصل كبير علمه، فقال إني لا يناسبني هذا العلم، وترك العلم لظنه أن عنده في فهمه ركوبة أو أنه لا يصلح لطلب العلم. قال: فلما كان ذات يوم وبعد أن ترك بمدة، مر على صخرة يقطر عليها ماء قطرة تلو قطرة، وقد أثر ذلك الماء في تلك الصخرة فحفر فيها حفرة، فتوقف معتبرا ومتأملا ومتدبرا، فقال: هذا الماء على لطافته أثر في هذه الصخرة على قساوتها، فليس عقلي وقلبي بأقصى من الصخر، وليس العلم بأوطف من الماء. فعزم على الرجوع إلى طلب العلم، فرجع ونبغ وصار مما يشار إليهم فيه. هذا يفيدك أنه يحتاج طالب العلم إلى العزيمة، وأن لا يمل، لا يقول: أنا درست ودرست فما استفدت، ليرجع إلى السبب. ليس السبب في طبعه، في أكثر الشباب أو أكثر المقبلين على طلب العلم، ليس السبب هو أنهم لا يفهمون، كثير منهم يفهم، ولكن السبب في عدم تحصيله للعلم أنه لم يسلك طريقه ولم يأخذه على المنهاج الذي به تخرج من سبقنا من أهل العلم. هذا الطريق سهل ميسور، وهو أسهل من الطريقة التي يسلكها الأكثر من اليوم. إذا تبين هذا، يحضر هنا السؤال المهم، وهو يردد كثيرا، يردده كثير من الشباب ويسألون عنه، ألا وهو: ما هي المنهجية الصحيحة لطلب العلم؟ كيف يسير طالب العلم في هذا الطريق على وفق المنهجية التي إذا وفق الله جل وعلا الحد معها صار طالب علم ووصل إلى دراسته؟ وهو سؤال مهم للغاية، وحضور مجالس العلم مفيد، فوائد جنة، ومن أعظمها أن يتخرج طالب العلم منها، من تلك الحلب، أن يتخرج فاهما لما ألقي عليه، ويستطيع به، يعني بما فهم، أن يفهم غيره. أولا، يحتاج طالب العلم إلى أن يكون عنده أخلاق ضرورية وصفات ملازمة له في مسيره في طلب العلم. أولها وأعظمها أن يكون مخلصا لربه جل وعلا في طلبه للعلم، لأن طلب العلم عبادة، والملائكة كما ثبت في الحديث الصحيح تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فهذه العبادة لا بد لقبولها ولتوفيق الله جل وعلا لصاحبها أن يكون مخلصا فيها لله جل وعلا. يعني لا يطلب العلم لنيل مرتبة دنيوية، لا يطلب العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، لنيل جاه أو سمعة، أو ليصبح معلما، أو ليصبح محاضرا، أو ليشار إليه بالبنان، أو ليكون ملقيا لدروس ونحو ذلك. لا، يكون قصده التعبد لله جل وعلا بهذا، وأن يتخلص من الجهالة ويعبد الله جل وعلا على بصيرة. إذن الإخلاص في طلب العلم أن يكون المراد وجه الله جل وعلا، لا عرضا من الدنيا بأنواع تلك الأعراض، ويكون ناويا أن يرفع الجهالة عن نفسه. سئل الإمام أحمد، قيل له: كيف الإخلاص في العلم؟ قال: الإخلاص فيه أن ينوي رفع الجهالة عن نفسه، لأنه لا يستوي عالم وجهول،
قال جل وعلا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال جل وعلا في آية المجادلة قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فإذا الله جل وعلا فضل أهل العلم على غيره، والذي يطلب العلم ليعبد الله جل وعلا على بصيرة ليخلص نفسه هو من الجهالة وليكون في حياته موافقا لما شرع الله جل وعلا هذا قد أخلص، قد أخلص لأنه قصد وجه الله جل وعلا، قصد أن ينجو من أن يكون متبعا لهواه جاهلا مقلدا. فالإخلاص أول تلك الشرائط وأول تلك الآداب والصفات. الصفات والآداب كثيرة صنفت فيها كتب ومؤلفات، بعضها صغير وبعضها كبير، لكن نذكر منها ما يهم في هذا المقام. فثانيها هو أن يكون رفيقا مترفقا في طلب العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بخبر عام فقال إن الله يحب الرفق في الأمر كله، يحب الرفق في الأمر كله، وهذا ظهور في العموم. وقال عليه الصلاة والسلام إن الرفق ما كان في شيء إلا زمانه، ويذكر في ذلك العلم وطلب العلم. كيف يكون الترفق؟ يكون بألا تروم العلم جملة، كما قال لك ابن شهاب الزهري الإمام تابع المعروف قال من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، وإنما العلم يطلب على مر الأيام والليالي. وقد أفصح عن هذا المعنى الشاعر حيث قال اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة وإنما السيلج لماء النقط. الرفق مطلوب. كيف يكون الرفق؟ بأن لا تروم العلم جملة، بمعنى واحد يريد أن يروم علم التفسير يذهب يقرأ تفسير ابن جرير، تفسير ابن جرير في كل التفسير، هذا رام العلم جملة ما يحصل، يبدأ ثم ينتهي من تفسير ابن جرير وإذا سألته لم يعلق بذهنه من التفسير إلا القليل، يتذكر أنه قرأ كذا وقرأ كذا لكنه لا يفصح لك عن تفسير الآية على الوجه المطلوب. إذا كيف يكون؟ لا بد من التدرج، والتدرج سنة لا بد منها. كذلك رجل يريد أن يطلب علم الحديث يذهب إلى ليل الأوطار يبدأ به أو فتح الباري، يقول أنا خلاص انتهيت من مجلد من فتح الباري، هذا الرجل يعلم أنه لن يحصل العلم على ما كان عليه أهل العلم، فيكون قارئا مفقها عنده معلومات متناثرة لكن ليس هو العلم الذي قد أصل والذي بعده سيكون عالما إن وفقه الله جل وعلا. كذلك في الفقه، ماذا قرأت في الفقه؟ يقول أنا أقرأ في المغني، أنا أقرأ في المجموع، هذا يسقط عليه أنه لم يأخذ بالترفق رام العلم جملة. المغني والمجموع والكتب الكبار هذه إنما يعي مسائلها الكبار من أهل العلم، لكن طالب العلم المبتدئ لا يقرأها قراءة من أولها إلى آخرها. لا شك أنه قد يحتاج إلى بحث مسألة بخصوصها يرجع فيها إلى المطولات لكن لا يقرأها سردا يمر عليها. أيضا لا يهتم طالب العلم على من فروع الترفق لا يهتم بالتفصيلات، فإنه إذا كان في طلبه للعلم اهتم بدقيق المسائل واهتم بالتفصيلات فإنه ينسى ولم يحصل علما، لأنه لم يفصل ولم يبني القاعدة التي معها تفهم تلك التفصيلات. بعضنا يذهب إلى دروس مفصله جدا، ينتبه أصحابها في كتاب سنين عددا طويلة ما انتهى منه، أو في الباب الواحد يجلسون أشهر ونحو ذلك، ويظن أن هذا يحصل معه علما. لا، هذه الطريقة ليست بطريقة منهجية، لأنه لم يترفق صاحبها فيها. وقد قال جل وعلا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. كونوا ربانيين فسرها أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة في صحيحه، قال الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. هذا الرباني في العلم والتدريس هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. يشرف بالمدرس، يشرف المدرس وطالب العلم إذا درس أن يذكر كل ما يعلم في المسألة، أن يذكر بعد تحضير واسع كل ما وصل إليه تحضيرا، لكن هذا شرف له ولكنه ليس بنافع لمن يعلم، لأنه هو يستعرض ما علم، والعالم إنما يعطي ما يحتاج إليه السامع، لا يعطي ما هو فوق مقدر فهم السامع، يعطي ما يحتاج إليه السامع. إذن فلا بد من الترفق. كيف يكون الترفق؟ سيأتي جوابه في بيان المنهج الصحيح في التدرج في طلب العلم. الخطوة الثالثة أن يكون مواصلا في طلب العلم، يجعل للعلم أعز أوقاته وأحلاها، لا يجعل للعلم الأوقات الميتة، الأوقات التي كل فيها ذهنه وضعف فيها فهمه، يجعلها للعلم ويجعلها للدرس. هذا قد خالف وما ننصح نفسه. إذا العلم تعطيه من وقتك أعز الأوقات التي فيها صفاء الذهن وقوة الذهن والفراغ، وهذا إنما يكون بضميمة أمر آخر، ألا وهو أن يكون طالب العلم شغفا بالعلم ليلا ونهارا، يصبح مع العلم ذهنه مشغول بالعلم، ينسي كذلك همه العلم، إذا أراد أن ينام بجنب الكتاب ربما يحتاج فيه إلى مسألة. ولهذا يقول بعضهم إذا رأيت كتب طالب العلم مرتبة فاعلم أنه هاجر لها، إذا رأيتها مرتبة فاعلم أنه هاجر لها. إذا أتيت على غفلة ودخلت مكتبة فلان من الناس ورأيت كتبه مرتبة كل واحد في مكانه، معنى ذلك أنه ما يطالب، الأرض ما عليها كتاب ولا بجنبه كتاب، وإذا كان عند الطاولة ليس عليها كتاب، هذا معنى أنه يقصد الوقت اللي يسأله بعض المثقفين أصحاب المشايخ، يقول وقت قراءة، طالب العلم عنده وقت يسمى وقت قراءة، لأن وقته كله في طلب العلم، يصبح ينسي ذهنه مشغول بمسائل العلم في فترة شبابه، الفترة الرئيسة في عمره التي فيها يحصل يكون شغف. هنا تتوزع الأوقات، الأوقات الجليلة التي يطوى فيها ذهنه يختار لها العيون التي تحتاج إلى كد جهد مثل الفقه والأصول ونحو ذلك. الأوقات المتوسطة يختار فيها العلوم التي لا تحتاج إلى كد جهد مثل التفسير، الحديث، المصطلح ونحو ذلك. الأوقات التي يضعف فيها فهمه يختار فيها قراءة كتب الآداب، كتب الرجال، تراجم الرجال، التاريخ ونحو ذلك، الثقافة العامة. إذن هو منشغل دائما أينما كان، منشغل مع طلب العلم، دائما يفكر فيه، لا يسليه عن طلب العلم مذهب ولا صحبة. ولهذا نرى أنه من أكبر ما يعاب على بعض من يظن أنه طالب علم أنه يمضي الساعات الطوال في مجالس بقيل وقال وأحاديث لا تمت إلى العلم بصلة. هذا لا يكون طالب علم، إنما يكون شيئا آخر بحسب ما أشغل به نفسه. أما طالب العلم فمشغول سلواه وهواه ورغبته في طلب العلم. المجلس الذي فيه كلام عن مسائل العلم وبيان ما أنزل الله جل وعلا في كتابه أو قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مكان شرح الصدر ومكان ساحة الصدر أو مكان تعليم أو مكان بيان للعلم الذي أنزله الله جل وعلا، هذا هو ساحة الصدر ومكان راحته. إذن فطالب العلم ينبغي بل يجب أن يكون من خصاله الملازمة له أن يكون ملازما للعلم، لا يعطي العلم بعض الوقت إنما يعطيه كل الوقت أو جل الوقت في فترة شبابه، الفترة التي فيها تحصيل العلم. ولهذا يقول بعض من تقدم أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، لأن العلم غزير مسائله كثيرة شتى. ولهذا كان بعض أئمة الحديث حدث بحديث وهو على فراش الموت، حدث بحديث وهو على فراش الموت فقال لكاتبه اكتبه، هو على فراش الموت قال لكاتبه اكتبه، علم شطلة في هذه اللحظة. هذا يدلك على إخلاصه وعلى متابعة القلب الشغل بذلك الشيء. الإمام أحمد لما كان في مرضه الأخير كان ربما أن أصابه بعض الوجع فأن أنين يخرج الأنين، فأتى بعض تلامذته فروى له بالإسناد أن محمد بن سيرين مولى أنس بن مالك رضي الله عنه كان يكره الأنين، قال فما سمع أحمد أن حتى مات. هذه النفسية لطالب العلم وللعالم هي التي بها يجعل الله جل وعلا طالب العلم عالما في مستقبل أمره إن شاء الله تعالى، نافعا. كن همه مع العلم، همه مع العلم ليلا ونهارا يستفيد، ما يحتط الفائدة يأتي بها الصغير أو الكبير. بعضهم يأتيه من هو أصغر منه بفائدة فيستكبر عليها أو لا يصغي لها كل سمع، وهذا لأجل أنه عظم نفسه على العلم. فإذا عظم نفسه على العلم فإنه لا يكون من المحصلين للعلم، بل إن العلم يكون مع الصغير وفق الكبير. بعض العلم يفهمه من هو أصغر وفق الأكبر، فإذا وضحه له استفاد. وهذا يذكر أهل العلم له المثل الواضح ألا وهو قصة سليمان مع الهدهد، فإن الهدهد مع ضاعته قدرا وذاتا ومع رفعة سليمان قدرا وذاتا ومنزلة عند الله جل وعلا وعند الخلق، قال له الهدهد أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فعلمها الهدهد وجهلها سليمان عليه السلام، فهذا استفاد منه أهل العلم أن لا تتكبر على من أتاك بفائدة صغرى أم كبر، يأتيك بفائدة يستشكل استشكال أرعيه سمعك لأنه يفتح لك باب بذلك. هذه الخصال الثلاث مهمة جدا لطالب العلم، وهناك غيرها كما ذكرت لك تطلبها من الكتب التي ألفت في هذا الباب. الآن نأتي للسؤال المهم، كيف يكون الترفق، كيف يكون التدرج في طلب العلم، أو ما هو المنهج في طلب العلم؟ الجواب أن العلوم متنوعة مختلفة، العلوم الشرعية متنوعة ومختلفة، فمنها علوم أصلية ومنها علوم مساعدة، يسميها بعضهم علوم الآلة، ويسميها آخرون علوم صناعية. العلوم الأصلية هي علم الكتاب والسنة، يعني علم التفسير، علم الحديث، علم الفقه. ثم علم التوحيد نخرجه من علم الكتاب والسنة لأجل عظيم منزلته، لأن كل هذه العلوم متفرعة من ومفهومة من الكتاب والسنة. إذن عندنا في العلوم الأصلية لطالب العلم التفسير والتوحيد والحديث والفقه. العلوم المساعدة، العلوم المساعدة هي أصول التفسير أو ما يسمون بعلوم القرآن، أصول الحديث أو ما يسمى بمصطلح أصول الفقه، النحو وعلوم اللغة. ثم هناك قسم أخرى، العلم منه أصول ومنه ملح، منه أصول ومنه ملح. الأصول مثل هذه العلوم كلها اللي ذكر، الأصلية والمساعدة، والملح كالأخبار والتراجم والغرائب والقصص والتاريخ ونحو ذلك. علم التفسير، أقول أولا علم التفسير، علم التفسير تتدرج فيه، تتدرج فيه بأن تبدأ بتفسير مختصر جدا تطلع فيه على معاني كلام الله جل وعلا، وخاصة إذا كنت حافظا للقرآن فإنه يكون من أنفع الأشياء لك أن تمر على تفسير مختصر. كان العلماء يعتنون بتفسير الجلالين في العصر المتأخر، وهو نافع مفيد، لكن تحترم في قراءته على ما فيه من التأويلات، فقد صنفه الجلالان جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. ثمر فيه من أولا تأخذ المفصل حيث إنك تسمع كثيرا في الصلاة، تمر عليه تفهم المعاني باختصار، يعني هو كله مجلدين صغار، فإذا مررت على 50 صفحة أخذت المفصل كاملا في 50 صفحة، فهمت المعاني اللي تسمعها في الصلاة، فيكون معك علم واضح. كيف تعرف أنك فهمت التفسير حتى تنتقل إلى غيره؟ هنا الجواب أن تستطيع أن تفسر السورة على نفسك. مثلا تقرأ سورة الشمس وضحاها، فقرأت تفسيرها في الجلالين وفهمته، كيف تعلم أنك فهمته؟ تغلق التفسير وتبدأ تفسر على نفسك. فإذا استطعت أن تفسر بصواب وبدون تلكؤ وبوضوح في فهم الآيات عند نفسك فإنك تكون قد درجت فهمت معناها مع تفسيرها ويمكن أن تنتقل بعدها إلى غيرها. وهذه طريقة يأتي تفصيلها في غير التفسير. هذا أولا تبدأ تفسير الجلالين، بعد ذلك تنتقل إلى ما هو أعلى منه مثل تفسير الشيخ بن سعدي أو مثل تفسير الزغوي أو ابن كثير أو مختصرات إذا كان هناك مختصرات سالمة من المعارضات فترجع إليه تقول تمر عليها مرورا تعرف معه المعاني. يكون المعلومات التي فيها التي هي أطول من الجلالين تكون قد أتت ذهنك بعد فهمك لما أورده الجلالان، واضح؟ فإذا أتت المعلومات الأكثر تكون المعلومات الأقل واضحة، يعني استطعت أن تفسر والشمس واضحها فسرتها على نفسك. بعد ذلك إذا قرأت ابن كثير، إذا قرأت البغوي ونحو ذلك من الكتب التي هي أكبر قليلا، بعد ذلك أنت ستحس من نفسك أنك أدركت أكثر، وهكذا مع مرور الزمن تحس أنك قد نميت فهمك لكلام الله جل وعلا. التوحيد، التوحيد قسمان. القسم الأول العقيدة العامة، القسم الثاني توحيد العبادة، يعني علم التوحيد الذي تفسد رسله إن شاء الله. هو تقسيم للتوحيد المطلوب، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لا، هذا تقسيم للتوحيد من حيث هو علم. العقيدة العامة ألف فيها كتب، منها لمعة الاعتقاد ومنها الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنها الحموية ذكر بعض المسائل، ومنها العقيدة الطحاوية وغير ذلك من ما ذكرت فيه مباحث الاعتقاد كاملة، يعني يذكرون مباحث الاعتقاد كلها، كل مباحث الاعتقاد مثل الإيمان بالله، أسمائه وصفاته، ربوبيته وما يتعلق بذلك، هو الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، أحوال القيامة، أحوال القبر، البعث، ما يحصل في عرصات القيامة، حق الجنة والنار، القدر وما يتعلق به. ثم يذكرون تفاصيل للاعتقاد، مباحث أخرى مثل الكلام في الأولياء كراماتهم، مثل الكلام في الصحابة رضوان الله عليهم، مثل الكلام في الإمامة وحقوقها، مثل الكلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مثل الكلام في الأخلاق ونحوها كما ذكر شيخ الإسلام في آخر الواسطية. هذه تسمى عقيدة عامة لأهل السنة والجماعة، هذه تأخذها بالترتيب، تبدأ بكتاب مختصر تقرأه على شيخ. التفسير ما يحتاج أن تقرأه على شيء، أما يعني إذا أشكل عليك شيء فسل فيه أو عنه، أما التوحيد فلا بد من قراءته، تأخذه مختصرا مثل لمعة الاعتقاد، إن حفظتها فحسن فهو المراد، وإن لم يتيسر فكررها حتى تفهم مباحثها. من الأغلاط التي تواجه طلاب العلم أنهم يأخذون كتابا ما استعرضوا مسائله ولا مباحث، يعني يحضر يعرف الموضع الذي يحضر فيه عند المعلم، وهذا غلط، بل الواجب أن تعرف المباحث التي تكلم عنها الكتاب. لمعة الاعتقاد تمر عليها من أول إلى آخر، تعرف ترتيبه والمسائل التي تعرض لها ونحو ذلك، ثم بعد ذلك تقرأه على معلم وعلى شيخ. كتاب في أوائل الكتب لمعة الاعتقاد، مسائله واضحة مختصرة، إذا شرح لك وقرر عليه تقريرات كتبتها، بعد ذلك اهدته، فإذا ضبطت هذا الشرح نفسك وعرفت من نفسك وعرفت انك احكمت او احكمت اكثر تنتقل بعده الى الواسطية تأخذ ايضا الواسطية على معلم. ثم كيف تعلم من نفسك انك فهمت الباب؟ بعض الناس يقرأ فإذا أتى يعبر عما قرأ إما أن يعبر بعبارة غير شرعية غير علمية وإما أن يعبر خطأ يكون فاهم أصلا خطأ من جراء قراءته. لما؟ لأنه لم يختبر نفسه. فأنت إذا قرأت الفصل من الواسطية مع شرحه تبدأ تدرسه على نفسك تعبر عنه تقول مثلا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية في أولها مثلا فهذا اعتقاد الفرقة النادية أهل السنة والجماعة. تبدأ تشرح الفرقة النادية من هم أهل السنة والجماعة من هم حتى تعرف من نفسك أنك أدركت معاني هذا الكلام. إذا أتى في أثنائه درست كلام عن صفات مثلا صفة العلو لله جل وعلا المستوى على العرش تذكر ما تعرض له الشارع من المفاهيم ما تأخذها سماعا أو قراءة تقول أنا قرأت الواسطية هذا لا تحصل معه العلم بل لابد أن تدرس. وهذا الذي يسميه أهل العلم معارضة العلم ومدارسة العلم ومذاكرة العلم له ثلاثة أسماء معارضة مذاكرة مداركة. ويستعمل أهل الحديث له لقب إيش؟ المذاكرة المذاكرة وذاكرته بكذا كما مر في بعض أخبار الإمام أحمد أنه صلى العشاء هو وأبو زرعة الرازي وبيت الله بن عبد الكريم الإمام المعروف صلى العشاء سويا ثم دخل إلى المنزل فما فجئ إلا بأذان الفجر مكث الليلة يتذاكران. كيف يتذاكران؟ هذا يذكر إسناد وذاك يذكر المثل هذا يذكر المثل ما تكلم عليه إذا كان عليه فقه أو نحو ذلك يتذاكران العلم هذا فيه تثبيت الله. أما أن تحضر عند الشيخ والمعلم وتسمع وتذهب وعهدك به آخر ما سمعته هذا لا يحصل علما تسمع وتستفيد ومأجور إن شاء الله لكن لا تنمي العلم ولا تؤسسه عند نفسك. فإذا إذا سمعت قرأت الشرح فهمت معنى الكلام علامة فهمك عند إغلاق الكتاب أن تبدأ تشرح وتوضح المسائل. إذا كنت فاهما 100% فتوضح كل المسائل لم يكن في ذهنك اشتباه. إذا كان فهمك ناقصا أو مضطربا أو مشوشا فتلاحظ أنك أثناء الشرح بهذه الكتب الأساسية التي هي أصول فتلاحظ أنك اضطربت تتكلم ما تعرف لك تعبر اختلطت عليك المسألة مع أنك كنت حين أمررته أنك فاهم له ولكن عند الاختبار يكرم المرء أولها فتنظر إلى نفسك تعرف أنك فاهم أو لست بفاهم. فإذا ما استطعت أن تشرح هذا المقطع أو تلك الجملة فمعنى ذلك أنك تحتاج إلى إعادتها فلا تنتقل إلى ما بعدها إلا بعد إحكامه. سابقا طلاب العلم يحضرون عند الشيخ مثلا يدرسهم في الليل مدارسة مدارسة لما درسوه. الواحد يغلق الكتاب ويشرح لصاحبه والآخر يشرح له ومن الحسن في طلب العلم أن تتخذ لك صاحبا واحد لا تكثر صاحب واحد لا تكثر وهذا الصاحب تراجع أنت وياه العلم تشرح له ويشرح لك تبين خطأ فهمك ويبين خطأ فهمك وتتساعدان بها. إذا انتهيت من الواسطية تأتي الدرجة الثالثة بعد فهم الواسطية تماما تأتي الدرجة الثالثة تنتقل إلى الحموية أو إن شئت تنتقل إلى شرح صلح الطحاوية ما في حاجة. تستطيع بعد فهم الواسطية تماما إذا فهمت الواسطية تماما تستطيع أن تأتي كتب شيخ الإسلام تمر عليها وتفهمها بإذن الله تعالى. لكن من العجب أن يأتي بعض منا ويأتي يفتح الفتاوى ويقرأ فيها. وهنا أحكم مسؤول عن الاعتقاد يأذنهم تعبان كليل ما عند العشر دقائق ربع ساعة قال خلينا نقرأ في الفتاوى ويفتح ويقرأ ثم بعد ذلك يصبح يجاوب في بعض المسائل وما فهمها أصلا. وهذا كثير واجهناه كثير يأتي يقول قال شيخ الإسلام كذا إذا راجعت ما وجدت منه الكلام كما فهم لأجل أنه أعطاه وقت مقتطع ليس به جيد. الثاني لأجل أنه ما عنده أصول تلك المسألة يعني أصول تلك المسألة ليست ثابتة عنده فيكون فهمه لكلام العلماء ليس به قوي. الأعظم من ذلك أن لا يكون أحكم الواسطية أو الحموية أو جمعة الاعتقاد أحكمها فهما ويذهب إلى كتب السلف كالسنة للإمام أحمد أو الإيمان للسنة لعبد الله أو كالإيمان لابن منده أو كالتوحيد لابن خزيمة أو كالتوحيد لابن منده ونحو ذلك من الكتب الكبار التي ليست المسائل فيها مؤصلة كما أصلت في الكتب المتأخرين لكن إذا أصلت المسائل ثم ذهبت إلى تلك الكتب فسيكون استدلالك بكلام السلف على أتم وجه وستفهمه على أتم فهم إن شاء الله تعالى لأن الكلمة من كلام السلف سوف تكون في بالك منوطة بالمسألة التي كانت عندك وصولها في تمام الوضوح ترتبط الكلمة واضحة عندك معناها مرادهم بها محترزاتها ما تحوي. من أمثلة ذلك مثلا الكلمة التي هي في أول لمعة الاعتقاد حيث قال صاحب اللمعة قال صاحب اللمعة في أولها أن في الإيمان بالأسماء والصفات قال ولا بلا كيف ولا معنى بلا كيف ولا معنى هل يأتيها طالب العلم ولا معنى هل إذا ما فهمها على حقيقتها فإنه إذا أتى إلى كتب السلف ثم تحرم على علماء من الكبار لأن عندهم من العلم ما ليس عند غيره فإن لم يكن عندك من الوقت ما يناسب أوقاتهم ونحو ذلك فلا بأس أن تلحق بغيرهم من طلبة العلم منهم على شاكلتنا ولكن بشروطه المعتبرة. الثالث الحديث الثالث الحديث الحديث أول ما يبدأ طالب العلم بحفظ الأربعين النووية وربما لو سألت أكثر الحاضرين هل حفظوا الأربعين النووية يقول لا ما حفظوها وانتقلوا إلى دراسة الكتب الكبار من الأوثار وسبل السلام إلى فتح الباري إلى سورة السنة والأربعين النووية هذه هي القاعدة. رجعكم إلى شيء إلى الكتب التي ترجم فيها مؤلفوها لأهل العلم كتب التي كتب التراجع التي ترجم فيها العلم انظر واقرأ ما تجد أنهم ذكروا في ترجمة عالم أنه قرأ كتابا كبيرا مثلا ما تجد أنه ترجم للعالم الفلاني الجليل لأنه قرأ فتح الباري أو قرأ المجنون ونحو ذلك ما تجد لكن تجد في تراجمهم أنه يقول حفظ مثلا الأربعين النووية حفظ الملحق النحل حفظ العمدة البطل حفظ عمدة الأحكام يذكرون في المختصرات لما لأمرين الأول ليدل أن طريق العلم هو هذا لا غير الثاني ليبين مكانة هذا العالم وأن علمه مرتب مؤصل لأنه ابتدأ بتلك المتون فأحكمها ودرسها على الأشياء ما تجد مثلا قرأ فتح الباري قرأ من الأوطار ما تجد ولا يثنى على العالم بذلك لأن من هذه الكتب تعرف مسائلها التفصيلية إذا أحكمتها إذا كان ثم وقت عالم خط طالب علم جيد بأنه جعله يمر عليه كتاب من الكتب المكونة هذا فضل الله يؤتيه من يشاء لكن ليس القاعدة. إذا في الحديث أولا تبدأ ب حفظ الأربعين نووي حفظا لا غير، لا بد تحفظها مثل الفاتحة، تحفظها تمرها دائما كل أسبوع متختمة فيها، تختمها حتى تكون واضحة عند الثاني. بعد ذلك تقرأ شرحا لها، وحبذا لو يكون على شيخ أيضا، وإن لم يكن فتقرأ شرح تثبته وتسأل بما أشكل عليك، تسأل أحد العلماء. كيف يكون؟ بعد حفظك للحديث أو بعد حفظ جميع الأربعة النووية، تبدأ كل حديث بأن تقرأ شرح النووي عليه، النووي المختصر أكبر من النووي، شرح ابن بطوط العيد، ثم وليد شروح كثيرة لكن أكبرها شرح ابن رجب الحنبلي الحافظ المعروف. تقرأ شرح النووي، فإذا قرأته على حديث إنما الأعمال بالنيات تغلق الأرض، خلاص لا الشرح، تبدأ تشرح الحديث. هذا ينفعك كثيرا إذا أردت أن تعرض في نفسك، لكن تبتدي أي حديث من الأربعة النووية وأنت رابط للشرح، ثم تشرح بما غدرته، كافي ونافع للغاية. يجي إليك في خطبة الجمعة، هل يأتي مسجد فيه عدد من طلبة العلم كل واحد يقول للثاني لا ما أخذ، أنا يقصد الثاني ما عنده ما حظه؟ ما يمكن، طالب العلم لابد عدته معه في أي مكان، أقل العدة أن يكون معه آيات مع أحكام تفسيرها، سورة العصر تفسيرها، سورة الإخلاص تفسيرها وغيره، أو الأربعين النووية مع إحكام شرحها. هذا لابد قاعدة لك تمتلك منها، وستكون بإذن الله جل وعلا رائيا ومشاهدا لعلم النفع بحيز الأربعين النووية مع إحكام شرحها، لأنها ضمت من المسائل الشيء الكثير. الفقه بعد ذلك تنتقل من الأربعين النووية إلى عمدة الأحكام في الحديث، بعد ذلك إلى البلوغ. يا واحد حتم نفسه نشاط ويقول أنا ببدأ بالبلوغ، لا بس يبدأ بالبلوغ حتما، وإن لم يكن فعمدة الأحكام. بعد البلوغ يعني خلاص بركة، إذا يكون من يصف عند البلوغ نعم. لا مانع أن تقرأ في كتب السنة صحيح البخاري صحيح مسلم وفي غيرها، لكن لا تقرأ فيها وأن ما ضبطها تلك الأسلوب، لأن تأتيك مسائل متشعة، حديث ما تعرف معناها، حديث بجنب آخر ربما يكون المعنى في شيء من التعارض، المسائل الفقهية المستنبطة منها ربما تعود عليك ونحو ذلك. الفقه، الفقه تبتدئ بعمدة الفقه لابن قدامة، ومن لم يكن مثلا في هذه البلاد يبتدي بأي مثل من المنصول الفقهية بأي مذهب، لكن مذهب الحنابلة هو أقل المذاهب مخالفة أو أقل المذاهب مسائل مرجوحة، فإن المسائل المرجوحة مثلا في مثل زاد المستقنع قليلة وأكثره راجح، أكثره راجح. المقصود تأخذ مثل مثل عمدة الفقه، تأخذه وتربط مسائل كل باب، مثلا تمر على باب المياه، باب المياه تمر على الباب أول مرة سريعة فتعرف تقسيمه في الباب، إيش بدأ انتهى ما مسائله، ثم بعد ذلك تبدأ تقرأ فيه على معلم، هذا لا بد منه، إذا ما توفر أنك تقرأ على نفسك أو تقول أنا والله رجل تقدمت بي الأمور يشار إليه بالبناء مدرس كذا صعب أني أحضر، بعضهم يقول أنا صعب أني أحضر على شيخ أو نحو ذلك، لا تقرأ وتسأل عما أشكل عليك. كيف يقرأ الفقه؟ هذا سؤال مهم، كيف يقرأ الفقه؟ يعني ما يستعذر أن الكلمة منهجية قد تكون مملة في بعض الأحيان. نرجع إلى السؤال، كيف يقرأ الفقه؟ كثيرون يقرؤون الفقه دون أن يعلموا كيف يقرأ الفقه. الفقه ليس كالتوحيد، التوحيد تصور مسائل السهل، مسائل الصفات فيها إثبات فيها تأويل، تأول العلو إلى كذا إلى علو القهر علو القدر، تأول الاستواء إلى كذا واضح، تصورها واضح، لكن الفقه تصوره ليس بالواضح، فهم صور المسائل لئلا تشتبه بالمسائل في مسائل أخرى ليس بواضح، فيحتاج منك درس الفقه إلى أناك. أولا تتعامل مع هذا المختصر بالسؤال والجواب، بالسؤال والجواب. كيف؟ تقول مثلا المياه، المياه ثلاثة أقسام، المياه ثلاثة أقسام، تأتي تخاطب الشرح أو تسأل سؤال غير المخاطب، تقول كم أقسام المياه؟ أقسام المياه ثلاثة، الأول هو الطهور، ما تعريفه؟ يأتي. تلاحظ أن في هذه الأسئلة إذا مرن يكون الجواب بعد سؤالك، ما تعريفه؟ قلت هو الماء الباقي على أصل خلقك مثلا، أو كما يقول غيره هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. إذا سألت وهو أجاب، تعاملت مع كتاب الفقه كأنه معلم، تسأل أنت وهو يجيب، تسأل وهو يجيب. إذا أتى احتراز أو إذا أتى شرط تسأل بالأسئلة المناسبة، تقول مثلا مطلقا يا طالب الماء الباقي على أصل خلقته، تسأل تقول مطلقا هو يجيب، يذكر لك الحالات، هل خالطه ممازج غير ممازج، هل إلى آخر. تبدأ أن تسأل وتقسم، تسأل وتقسم، تسأل وتقسم. والعلم في الفقه إنما هو بشيئين، أولا التصور، ثانيا بالتقاسيم. تصور المسألة، ثانيا بالتقاسيم. أنفع شيء لك في الفقه التقسيم، تقول هذه تنقسم إلى كذا وكذا، الأشياء العارضة على الماء الباقي على أصل خلقة التسمين، ممازجة غير ممازجة، طيب مثل الممازجة كذا وكذا، هو يمثل لك الشارح، يعني نفس الماثل مثل ابن قدامة في العمدة يمثل لك هو، بس انت اسأل وهو تجد التمثيل أمامك، تجده ممثل. انتهيت من أول قسم الماء الطهور. لا تهتم في درس الفقه بالراجح بالدليل، لا لا تهتم هذه، لا تهتم، لأنك ما يراد منك أن تكون مفتيا. اللي يهتم بالراجح وبالدليل هو المفتي، إنما أنت الآن متعلم، يراد من درسك الفقه أن تتطور المسائل الفقهية وتفهم تعبير أهل العلم في الفقه. مثلا مختصر الزاد، الزاد تعرفون الصغير يحوي 30,000 مسألة، كيف كل واحدة معروفة بدليلها راجح مرجوح، نكون ما أمضينا ما فهمنا الزاد. ولذلك الآن قليل من شرح الزاد من العلماء، لأن يعني طريقة الشرح، طريقة اللي كان يستعملها العلماء السابقون والتي نفعت أهل، نفعت الطلاب وأخرجتهم أهل العلم، ليست هي الموجودة الآن. تفصيلات وتعليلات، تفصيلات وتعليلات، يطول الكلام في مسألة واحدة، ولا يراد من طالب العلم أن يتصور في المسألة كل ما قيل عنها، إنما تتصور شيء، المسألة وحكمها بناء على هذا المذهب. إذا صار عندك، انتهيت الآن من القسم الأول مقسم المياه، تغلق الكتاب بنفس الطريقة، تأتي تعيد، تعيد هذا القسم وتشرحه، تلاحظ إذا كان فهمك مشرقا تلحظ من نفسك، وإذا كان فهمك مغربا فتلحظ من نفسك، وشتان بين مشرق ومغرب، صارت مشرقة وصرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. تعيد إذا حسيت أنك مثلا تعيد، تسأل أهل العلم ونحو ذلك. المعلم اللي يعلمك في المسائل التي يعلم أن الفتوى بخلاف ما ذكر في هذا المثل، المعلم الرباني يذكرك بها، يقول هذا هو الفتوى على خلافها، فالقول الراجح هو كذا، ليس القول الراجح في كل مسألة بما يترجح للمعلم، لا، لكن القول الراجح بما عليه المفتون الذين يفتون من أهل العلم الكبار، يربطك بين كتاب الفقه وبين الفتوى،
يجعل في الصلح عندك بين هذا وهذا. كان أهل العلم عندنا في التدريس وتدريس الزاد يذكرون الأشياء التالية، كانوا يهتمون بالزاد. العلم هذه إنما لأجل ضعف الجمل نذكرها، ولا الأصل هو البداية بالزاد. يذكرون أولا صورة المسألة، حكمها، حكمها يعني بناء على ما ذكره صاحب الكتاب، هل لشيخ الإسلام ابن تيمية أو تلميذه ابن القيم أو أحد من أئمة الدعوة هل له اختيار مخالف، لأنه النخل المذهب فالمسائل المرجوحة بينوها، هل له اختيار مخالف؟ نقول مثلا في المياه، المياه ثلاثة أقسام. يقول لك المعلم واختار الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام أن المياه قسمان، بس لا تحتاج تفصيل بكل مسألة ولا تعليل وأبدا. المسألة اللي فيها قول لشيخ الإسلام في الفقه أو لأحد من أئمة هذه الدعوة اللي حققوا وبسطوا يذكره المعلم، أيضا يحتاج إلى معرفة ما عليه الفتوى، ويقول لك يفتي الشيخ الفلاني، وأنا يفتي سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله وأنفع به أن بكذا المسألة يرضى. هذا الذي تحتاجه. أما أن نأتي ونقول، نأتي عن مسألة نقول هذا الدليل هكذا استدل لها بكذا، وهذا الدليل أخرجه فلان وفلان، وفيه الرأي الفلاني، فيه علة ولا يصح الاستدلال، وقول مرجوح، والصواب قول الشعبي وإسحاق الشافعي. في المسألة ما نحتاج، صحيح؟ طالب العلم اللي يعرف هذه المسائل يتحملها يقراها في الكتب المطولة، ليس كل كتاب قرأته أنا وحضرت منه أعطي أعطيك المعلومات، بمعناه أني أستعرض ما قرأ. هذه ليست طريقة أهل العلم، إنما طريقة أهل العلم أن يعطيك ما ينفعك، أن يعطيك ما ينفعك. هكذا في سائر الأبواب في الفقه، كل باب تمر عليها على هذه الطريقة. إذا ضبطت المسائل تصورات تأتي أنت مع الزمن تكون قاعدة قد بنيت، المسألة هذه مرجوحة راجحة دليلها القول المخالف تنبني معك مع الزمن، تأتي كل يأتي كل ركن في مكانه الصحيح، تنبني يبدأ البنيان معك يرتفع تصور المكان. في البداية تكون 10% فاهمها، فاهم أدلتها، تصورت المسائل 10% فاهم أدلتها، بعد سنة تلاحظ أن 15% يكون سجاد، بعد سنتين 20 وهكذا مع الزمن. أما الطريقة اللي اليوم موجودة، واحد يأتي طالب علم عنده في مسألة تفصيل ساعة، تسأل في مسألة أخرى في الفقه ما عنده علم فيها، هذا خلل في طلب العلم. شمولية ما بعد ذلك تبدأ تنمي حتى يكمل. على نفس الطريقة تسير في العلوم المساعدة، إذا انتهينا من العلوم الأصلية تسير في العلوم المسائلة على نفس الطريقة، تبدأ بالمختصرات ثم تترقى شيئا فشيئا. ذكرت لك أن من العلوم التاريخ يدخل فيه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيرة ابن هشام فيها كفاية في ذلك، يدخل فيه أنواع التاريخ، هذه العلوم اللي هي الملح، تقرأ ما شئت من ذلك. تابع العلوم المساعدة لابد من العناية بها، أصول التفسير، أصول الفقه، أصول الحديث اللي هو المصطلح، النحو، والنحو لا علم بدون نحو. يقول الشاعر اللي هو ابن الوردي: جمل المنطق بالنحو ثمن، يحرم الإعراب بالنطق اختبل. لطالب علم تجد كلامه مكسر، هذا يطلع كيف أنا أعتمد على فهم معاني الكتاب والسنة وهو لا يفهم النحو؟ ما هو مؤتمن في الواقع، أنا بيكون مقلد بيانقل، لكن يأتيني في مسائل أو عبارة أصلا عربية ليست بجيدة، ما يفهم اللسان العربي، هذا لا شك أنه غلط. لابد من عناية النحو، والنحو عندك هم إعراب، تقرأ على شيخ ثم تعرض ما فيه، أي شيء قال لك أعرضه، تقرأ خبر في جريدة أعرضه، سورة تقرأ القرآن أعرض، حديث أعرض، هذا خلقل يعني يبين أنت النحو عندك طلاسم، وإلا إذا تشارك فيه. كان العلماء الآن كبار العلماء كان يأتي يسأله في الإعراب. لابد في مجلس أهل العلم يدرس فيه النحو والعلم الأخرى لابد يسأل ما إعرابه قوله تعالى كذا، إعراب الجملة الفلانية ينشطون مع الإعراب. إذا ترقى وكان حفظ الألفية فيأتي بالإعراب وبالدليل، يأتي بالإعراب وبالدليل. مثلا يقول محمد قادم، محمد ما إعرابها؟ قال مبتدا. يقول المعلم درس النحو هذه ما هي موجودة الآن راحت اللهم صل. يقول المعلم قلت مبتدا ما الدليل؟ يقول قال ابن مالك في الخلاف مبتدا زيد، مبتدا من زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من الخبر. يعني ذكر لك الدليل من ذلك. مثلا يقول للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل مثل الشيء، مثلا يعني هنا يقول اسم موصول، الذين اسم موصول صحيح، لا بد له في صلته من عائد يعود إليه. أين العائد؟ يقول الطالب العائد محذوف. يسأل المعلم ما الدليل؟ يقول قول ابن مالك بعائد مفتصل إن انتقل، والحذف عندهم كثير منجلي في عائد مفتصل إن انتقل إلى آخر. الحذف عندهم كثير منجلي، هذا الشطر شطر بيت ثم صدر البيت اللي بعده في عائد متصل إن انتقل بفعل وصف كمن يرجو يهب. قال الدليل هذا يربط لك النحو تماما، لكن هذه الطريقة ليست موجودة الآن. المقصود من هذا نختم الدرس بالوصية بالدرس قرب العين، وأن تحرصوا على المنهجية، والأمة اليوم بحاجة إلى علماء إلى طلاب علم، لأن أين يوجهون؟ يوجه الناس بالآراء بالأفكار بالثقافات بالمفاهيم؟ لا، إنما يوجه بالعلم. علم الراجح تقول يستحضر دليله يفهم أصل المسألة وكلام أهل العلم عليها حتى يسير الناس على بينة. ونحن بحاجة إلى طلاب العلم، والطلاب الراغبون في العلم كثيرون، لكن طلاب العلم قليلون. من هم طلاب العلم؟ هم الذين يسيرون على وسط الطريقة الصحيحة التي سار عليها من كان قبلنا من أهل العلم، وهي هذه الطريقة التي ذكرت لك. وإن أنت طبقتها فستكون منتفعا بإذن الله أكبر الانتفاع، تحس بنفسك في سنة أنك تغيرت تغير واضح، أحسست من نفسك من طالب علم بدقة. وإن أهملت وحضرت ورحت وجيت وما أفضلت فإنك تحرم بقدر ما أخللت بذلك. أسأل الله أن ينور قلبي وقلوبكم بالهدى والاستقامة، وأن يجعلنا من طلبة العلم الذين يخشونه، وأن يجعلنا للناس أئمة هدى يرشدون من ضل إلى الهدى ويحيون لكتاب الله الموتى. وأسأله لكل واحد حاضر معنا أن يكتب الله جل وعلا له خير خاتمة في حياته، وأن ييسر لنا الخير أيننا كنا، وأن لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، وأن يقضي بأيدينا إلى كل عمل أو قول نحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
وينظر إلى ما هو يعتد هذا الشيء، وإذا كان يعتد هذا المذهب التوحيد يدخل نفسه إلى نفسه من العقيده أما كلها العقيده الأولى زوجتها
بشر يحدث عن مسائل الصلاة زهنها، إذا كان ذا مال مسائل الزكاة يعني مع العمر يحصل شيء خطوة فخطوة، لكن على المنهج المرسوم. إذا كانت الشهودة كما لا يعلم في جواب لما ذكرت لك أنه يسير هو للناس بالرزق.
وهو ذهب في هذا الطريق ولأنه بقي في الطريق المستمتع ويسر له استماله بهذه المنطقة.
الضعيف
أو الصديق فيعلو بسعره. وقد يكون هذا غير كما قلت ضعيفا أو سجالا أو مشروطا، لذلك ما كان المناظرة له من المدلس صديقا إلا من قبل خطيره وجماعه وجوشه. وكان من أشد المنكرين للتجوس والمدلسين صابر الحجاج وخاف النمر، حتى أنه كان يقول: لئن أشرب من بول حماري حتى أروي ظمئي أحب إلي من أنتموت. وكان يقول: لئن أهني أحب إلي من أنتموت. وكان شديدا جدا، وكان يقول: التجوس أصل شهوته. فأبو الحق حريري كان صعب لا يخفى يأخذ من حديثه إلا ما صدق فيه الصلاة. وهنا فائدة في خصوص رواية شعبة عن ثلاثة نفر بين سيوفه وهم من المدلسين. قال صعب كما رواه ابن القيم في معرفة السنة عن صعب بسنة صحيح عنه، قال: كفيتكم تدليس سلامة، كفيتكم تدليس فسادة للأعمى وأبي الحق السنين. فحيث ما رأيت شعب عن واحد من هؤلاء ولو فر ولو قال عنه فخذه ولا تعله بالتجليل. يعني انت ترى شعب من ابي الحق سليم عن فلان، لا تكن ابو الحق مدلسة العنها ليد ان الراوي عنه صادع. وشعبة لا يرمي عن هؤلاء الا ما ثبت انهم سمعوه من مشايخه. اذا ابو الحق عن هؤلاء لا يصدق، لا تعلم الحديث بتدليس واحد من هؤلاء اذا كان الراوي عنه شعبة. وفي صحيح ابي عوانه بسند صحيح قال عن شعبة قال: كانت هيئتي من الدنيا نفت القتالة، من قال حدثني كتبت وان قال تركت. وهو لان ابي الحق سريع يدلس لم ترى وخاف ان يكون دلس في هذا الحديث فساله. فهو كان الحديث من عبد الله بن عطاء فغضب، وغضب هذا يدل على انه دلس، لانه لو كان سمع حقيقه لبادر وقال نعم سمعته. من لا يجعله يهزم ويغضب ويتوقف، بل دليل على انه دلس. فاصر صعبه على ان ياخذ جوابا سمعت او لم تسمع، وابى يا ابو السميع ان يحبه. فقال مسعر بن قدامه وكان ذلك من ابي السميع، قال له: يا شعبه ان عبد الله بن عطاء حي بنفسه. وشعبه هذا بصري. قال شعبه: فخرجت من سنتي الى الحج ما اريد الا فلوس. قال: فذهبت فدخلت على عبد الله بن عطاء فاذا رجل مسلم. قلت له: حديث الوضوء حديث عقبه بن عامر. قال: نعم. قلت له: سمعته من عقبه بن عامر خيرا، انما حدثنيه سعد بن ابراهيم. وسعد بن ابراهيم هذا مدني. قال صادق: ذهبت الى مالك فسالته حج سعد بن ابراهيم هذا العام؟ قال: ما حج معه. قال: فقضيت نفسك بل حدثت الى مالك. فدخلت على سعد بن ابراهيم فقلت له: حديث الوضوء عقبه بن عامر. قال: نعم. فقلت: سمعت حديثه؟ قال: نعم. إنما حدثنيه زياد بن مسلم. زياد بن مسلم هذا بصري. قال: من عندكم خرج. حدثني زياد بن مسلم. قال شعبة: حديث مرة مسلول ومرة مسلول ومرة مسلول. دمر عليه لا أصل له. قال: فانتظرت إلى زياد بن مسلم وأنا كثير الشعر وأسف الصيام. فقلت: حديث الوضوء عن عقبة بن عامر. قال: نعم. فقلت: سمعته من عقبة بن عامر؟ فقال: انه ليس من حديثه، انه ضعيف ليس من حديثه. فقال له شعبة: كما به؟ قال: فلا احدثك حتى تنزل من الحمام فتغتسل وتغسل ثيابك ثم تاتي. قال: فاغتسلت ثيابي وجئت به. قلت: حديث به. قال: نعم. سمعته من عقبة بن عامر؟ قال: لا. حدثني من شهر بن خمر. فقلت: كفر عمن وكفر الاجر الثاني عن العهد كله. فقال شعبة: حديث سعد في المنزل دمر عليه لا اصل له، والله ان صح هذا الحديث لكان احب اليه من اله ونفسه. وانت ترى رحمة شعبة من البصره الى نفسه الى المدينه الى البصره لاجل ان يستثبت للحديث الواحد فيه هذا الشهاد العظيم. كم من الليالي انفقها شعبة من حبيب طلب الفتح في هذا الحديث الواحد. وكان سبب هذا من مراد الأمية في الحديث يعني من 70,000 ألف. وكم من الأحاديث له نفس القصة هذه من 1000 2000 4000 5000 من 1000 ألف. وترى أن هؤلاء الأمية عندما كانوا يصلون الحديث كانوا يصلونه تدينا لا تكفرا. لذلك قال نفسهم وحسبتهم انه يمكن كل هذا ثم يؤدي الى امه النبي عليه الصلاه والسلام حديثا صحيحا ويتعبدون له جميعا. لذلك في الان يذكر صعبه بن الحجاج وقد مضى على وفاته اكثر من 1300 عام ونذكر هؤلاء ونتربى عليهم اكثر من ابائنا وامهاتنا. وكان كثير منهم في المسافات الطويلة بين البلدان كان يؤجر نفسه خادما للقبائل من غير أن يحضره. فإذا مثلا كان بصريا أراد أن يخرج إلى مكة فكان يذهب إلى بعض القبائل التي تتوجه إلى مكة أو بعض القبائل التي تتوجه إلى مكة فيعرض نفسه خادما يخدمه ويقوم عليه من غير أن يحضره إلى مكة. وقد يكون كلامة الرسل من هذا الإمام تساوي القافلة كلها. لكن هو ما يهم بذلك، المهم ان يصل الى بيوتهم. وهؤلاء ما كانوا يضيعون اعمالهم، كانوا يستثمرون العمر بشكل عجيب. ابو حاتم بن ابي حاتم الرازي قال كنت اقرا على ابي وهو يأكل وهو يشرب وهو مضطجع وهو يمشي وهو داخل من جنبه. ذكر على ابن الربيع وذكر ابن زيد ان الخطيب كان الخطيب ذلك يمشي في الطريق وفي يده بدء من الطيارة. وذكر عن ابي حاتم الرازي انه قال دخلنا مصر فظللنا فيها 7 أشهر ورزقنا فيها من واحد. وكنا في نهارنا ندور على الشيوخ وقالوا لنا نرجع. حتى ذهبنا الى بعض الشيوخ فقالوا لنا نبيت فقلنا ناكل. ذهبنا الى السوق فصلينا 3 أشهر ماء وذهبنا الى الدار حتى كان موعده نفس بيت اخر فتركنا الخليفه. ظهرنا في نهارنا ندور على الشيوخ في ليلنا نجلس فمكثنا 3 أيام ما استطعنا ان نشربها يعني الخمس ولم نتفرغ لشيئها فاكلناها مليئا. وهذا بحال انه لا يجد وقتا. فانت تنظر الى مثل هؤلاء تجد الواحد يعني ابو ابن ابي حاتم الرازي كتب ان يكون في المسند بألف بيت. مسند الفريق بألف بيت. ما يستطيع ان يكتب 1000 بيت من المرويات ولا يكتب الاسم بالجهد الكبير الا اذا كان رجلا يعرف بالدقائق والسنين. وذكروا عن ابن ابي داود انه قال لقد خرجت الى ابي سعيد من الاشد ليكتب عنه وهذا من كبار مشايخه. قالت اشتريت 30 مدا داخله 30 كيلو فول فكنت اكل واكثر عن ابي سعيد وما نسج الفول الا وقد كتبت عنه 30,000 حديث. 30,000 حديث من قارب 30 كيلو فول. ويعني نحن الآن ما شاء الله يعني نحن نأتي كيلو فول فوق في الليل ولا نص كيلو فول في الليل. ننظر إلى هؤلاء وإلى حكمتهم وننظر إلى المتأخرين مع رسل الإنسانات وسهولة الحركة وسهولة التنقل ومع ذلك لا ترى عند هؤلاء عند المتأخرين من العلم عسر ما صار ما عند المتأخرين. يعني الواحد منا لا يستطيع أن يحفظ 100 حديث مسلم يدخل له حديث في الحديث ويدخل له مسلم في المسلم ويتفرض عليه في المسلم. هؤلاء كانوا يحفظون بالالوف المؤلفه يعني قصه البخاري المشهوره لما ذكر بغداد فقرب عليه الاحاديث من البخاري كان يحضر مجلسه 100 ألف من المسلم في وجوه شعر لم يكن ملكت له اي رحله وكان يحضر 100 ألف من مجلسه حتى كان بين المستمع والمستمع يعني مثلا كل 20 وعشرات الذين يسمعون حتى ينقلون كلام البخاري الى هؤلاء الذين لا يسمعون صوت البخاري. فصار ذكره الى بغداد قبل ان يبدا بغداد. كان بغداد عاصمة بغداد الاسلامية وكل العلماء فيها والكل يحرص ان يدخل الى بغداد حتى يقابل علماء الكبار كاسم بغدادي وهؤلاء. فصار ذكره وكان من عادة اهل بغداد انهم يتصفون بغداد. فلما راوا البخاري استقلوا فعمل الى 100 حديث طلبوا اسانيدها ومثلها. جعلوا اسناد هذا الحديث لناس بغداد واسناد هذا لناس بغداد طلبوه. واعطوا كل رجل 10 رجال كل رجل 10 احاديث وقالوا له اسند اطلع عليه 100 حديث.
فبعد أن انتهى المجلس قال واحد وقال له ما تقول في الحديث اللي اسمه فلان عن فلان عن فلان عن فلان 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 بس لا أعرف هذا الحديث كان لا أعرف لا أعرف لا أعرف العشرة لا أعرفها قال الثاني العشرة لا أعرفها إلى ثمانمائة رواية لا أعرف لا أعرف أما الجهلاء الأبناط فقالوا إن الشك لا يعرف أي شك فقضوا عليه بالنهار أما العلماء فقالوا قتلوا فبعد أن انتهى العشرة من ثمانمائة قال للأول أما حديثك الأول جماعة فلان جماعة فلان من نفس فلان جماعة فلان من نفس فلان جماعة فلان من نفس فلان حتى رد المئة الحديث بلا أسماء لها إلى المسلمين لما قام يثبته حتى سهل له الرسول يقول حمد بن حجر ليس العجب أن نحن الصواب لأن الصواب حفظ كل أحد إنما العجب أنه حفظ الخطأ على تنفيذ ما أذكره يعني كل سنة الأول مثلا مع الثالثة الأربعة الثانية الثانية مع الثالثة التسعة الثانية الرابعة وهكذا فكيف حفظ هذا الخطأ على هذا التسجيل بمجرد أن ألقى عليه الحديث مرة أخرى فكان هؤلاء العلماء يحفظون كما البخاري صح عنه أنه قال أكثر 100,000 حديث صحيح و 100,000 حديث غير صحيح لا يدخل عليه مثل الحديث من البلغ اللي يضبطه سواء كان يضبط الصدر او يضبط الكتاب مبلغا عجيبا جدا فيذكر الاستدلال وغيره في مقدمه كلمه الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح الى احمد بن منصور زمان قال جاءني يحيى بن معين واحمد بن منصور وفي يدي يحيى ورق فقال قال اعطي هذه انا المعين من الفضل بن بطوط وانا من نسيت احمد بن معين ومن نسيت البخاري وقيل ان عم ماسك ادركه البخاري فترى ان احمد شيخ البخاري احمد بن حنبل شيخ البخاري فالبخاري ادرك شيخ احمد الى هو كانه مثل احمد مستبقى في هذا الشيخ وهي انه هم الاثنين ياخذون عن شيخ واحد مع ان احمد شيخ البخاري وهذا الذي يسميه العلماء العلوم فقال يحيى بن معين قال عيب واعطي هذه الورقه لهذه المعين الى خمسه منهم قال له نبرا احمد في الورقه فاذا يحيى بن معين سقط احاديث يحيى بن ابي صد بفضل بن معين باحاديث ليست من حديثه فرفض بعضها ودخل اسانيده المسلم على اساس انه يعطيها لمين بالصد اذا نظر الصد وقال انا ماشي 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 الحال الى اخسر انه لا يميل بحديثه من حديث غيره الى اخسرت نحو عليه الاسلام وكان الصد اللي بكان ولا جلس في عيد على صد كان مجلس في احمد بن حنبل عن يمينه ويحيى بن معين عن يمينه يقول له فلان فهو وكان يقول ايه الطلبه يجلسون تحت ما بعد ما فقد المجلس احمد بن حنبل وهذا قال فلان فهو قال فنظر اليها وجعل عيناه تسمع قال له تعالى من تسعد عيناه الى فقد وجعل عيناه ثم افرط بسمع افرط بسمع نصف كل شيء ساعه يعني لحظه ثم قال بلوك ان انت فلا تبرؤ على انفسك وان هذا وصار الى احد فابد من ان يسال به وليس هذا الا من عمل الله عن اللحم ثم اخرج رجله ورفسه فاسقطه من على الفرج وقال علي شعنه قال فقام يحلم فقد بلغ بين عينيه وقال جزاك الله من خيرا مثل سيحدث انما اردت ان تجهره كلامه أهل وقال قد نهيتك أن تفعل ذلك وتصل لك إلى هذا المكان فقال له يحيى والله لرفته أحب إلي من نفسه ورفته أحب إلي من نفسه وكان يحترم حزا عزيزا من هذه الأمة تميز بين سائر الأمم بهذا الحزن يحترم وهو أنت ألف حديث يعني ما لك لو أتفت نفسه أبدا يعني عليه من عجل هؤلاء ما كان يفعلون ذلك الا لانهم ما كان يشغلهم عن ذلك شيء حياته ومنته بهذا لذلك فطالب العلم ان لم يتاثر هؤلاء ضاع عمره هباء والا فانت الان عندك من الكفر والامكانات ما لا يخطر على ذلك ما كان يحلم به اي انسان والحمد لله ما كان عنده هذا الكفر انما كان امين مشترك المسار العام كان هو صاحب الخيانه وكان ينتفع به وإلا كان جرسان سحراء ما ينفقان السائد الناسك حتى ينفقان كل الكتب موجود وفي الآن عندك هذا الكتب وفي ما تستحمل
ينبغي أن الإسلام لم يكن عنده لا المحلى ولم يكن عنده المهم. وكان إذا أراد أن يستخدم مثلا المهم فلم يرسل إلى مصر بن عرب الناس رسوله معروف يستعين المستخدمات. وقال ما استخدت الفطرة حتى صارت عندي نسبة من المحلى ومن المهم. ما حصله إلا بعد رأيه. الآن أصغر الطلبة عند هذين المستخدمين هو زياد. يعني أفضل مثال السفر من أسفل أحمد سنة بتعريفها المحلة هي لما نقل محمد أفضل من خلف عبد الرزاق فجعل يتحسر ويقول أي هذه الكتبة التي كانت عند سبيان الشفافين ونحن لا نسمع لها بخبر ولا أثر ولا 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 ظل بنات رحمه الله ولم يرى موارد الظمآن إلى غير ابن حبان. وهو تكلم في ابن حبان قال وعلمت أن المسلمين سبب في ذلك وطلعنا عليه مكان كبيرا فإذا ينفعنا في إخوان الصحيح. طبعا مثل كثيرة والصفات كثيرة لكن من يقول ابن جوزي إنما البكاء على خفافة الدين ليست لا يرفع على ضعف الإنسانية لأن إذا أساس الله تبارك وتعالى همة عالية ما هناك سوء ممكن يعترف. حافظ الحاجم رحمه الله كان يكتب طول الليل يصنف ويؤلف ويتعصب وينكت طول الليل ما أشفق عليه جار له من هذا السفر يرى كل ما ينظر يرى الكهدول يرى السراج موسى فقال لجاريته يوما فنقول له ليس الكهدول هم لعله يمنى يسرق فقالت الجارية ليس الكهدول هم قال لا بأس. طبعا الرجل يريد أن يواصل يعني هل ينام أم لا ماذا فقالت الناس عليه أو نظرت إليه ونظرته يصلني وصل صوته وهو يقرأ القرآن إلى هذا الأنهار حتى أذن ظهره الناس ما تحولوا على عيش الجنة وما كانت حبابه كلها إلا عبادة وإلا صلاة ومن حفظ الحديث هذا ما كان من تسعة ثلاثين سنة وإن عبد الهادي ما كان من تسعة ثلاثين سنة وأعجب من ذلك في ضعوف الإمام المشهور صاحب الكتاب في نحو ما كان من 32 سنة في ضعوف من صاحب الكتاب المغلق الذي ما جسرت كبار النحاس كبار العلماء منهم الخدع عن هذا الكتاب ولا زال يفسرون عباراته وهنود هي حتى تقبل وما كان في الرسول هذا كله بسبب الهمه العاليه التي كانت عند الانسان ومسلم رحمه الله روى في صحيحه عن يحيى بن ابي كثير مع ان هذا ليس من موضوع كتابه انما موضوع في كتابه الصحيح المسلم روى بسنده الى يحيى بن ابي كثير انه قال لا يستطاع العلم بهذا في ذنبه إذا كنت ذا ذمة عليه يظل بدنك متعب بكثة دائما روحة طموحة تحتاج إلى بدن وبدن وبدن وفي بدنة هذا ما يسمح لهذا الروح أن تكون وأعدل من ذلك ما ذكروه عن أبي وفاء بن عقيل الحنبلي وهذا رجل له كتاب اسم السبع الفنون سبع عنه من اللبان هذا الكتاب 800 جلد قال ابن رجب في ذيل الخلقات حدثني فلان انه راى مجلد منه مجلد كذا بعد الـ400 كيف صنف هذا الكتاب واحد كيف صنف هذا الكتاب بهذه الضخامه الى جانب كفره الاسرى الى جانب الدروس التي كان يمشيها الى جانب حياته كان له زوجه واولاد يسلم مشاكله كان له و والى اخره من اين وجد الوقت حتى يصنف مثل هذا الكتاب يسمع اليه يقول انه لا يحل لي ان اضيع ساعه من وهمي